زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن مكروهات الصلاة، وأن منها الصلاة بحضرة طعام يشتهيه، وأنه يشترط لكراهة الصلاة في هذه الحالة يشترط لكراهة الصلاة بحضرة الطعام ثلاثة شروط: أولا أن يكون الطعام حاضرا فإن لم يحضر الطعام فإنه لا يؤخر الصلاة، ثانيا أن تكون نفسه تتوق إليه، ثالثا أن يكون قادرا على تناوله حسا وشرعا. وذكرنا قضية عدم القدرة شرعا في رمضان، مثلا في نهار رمضان، حسا أن يكون به علة تمنع من تناول الطعام. وذكرنا أن ظاهر السنة أن يأكل حتى تنقضي حاجته منه، بحيث لا تتعلق نفسه به وإن فاتته صلاة الجماعة ما دام الوقت باقيا. وذكرنا أن من مكروهات الصلاة أن يبسط ذراعيه على الأرض أثناء السجود، وأن من مكروهات الصلاة أيضا أن يصلي الرجل وهو نعسان، وأنه إن كان النعاس خفيفا بحيث يعلم المصلي الذي أصابه النعاس ماذا يقول وأنه أتى بواجبات الصلاة فإنها صحيحة، وأما إذا كان النعاس غالبا بحيث لا يعلم ماذا يقول فإن الصلاة لا تصح. وفي هذه الحالة إذا كان غالبا بحيث لا يدري ماذا يقول ولا ماذا يقال فإنه يذهب لينام، ويعتبر هذا في هذه الحالة عذرا في ترك الجماعة إذا كان هذا النعاس طاغيا بالشرط المتقدم. وذكرنا أن مما يكره في الصلاة كف الشعر والثوب، وأن هذا من أفعال المتكبرين، وأنه يحرم المصلي من أن يسجد معه شعره، وأن هذا النهي يعم الذي كفت الشعر والثوب قبل الصلاة ثم دخل فيها، أو تعمده لأجل الصلاة، أو كفته أثناء الصلاة كالذين يجمعون ثيابهم، إلا إذا كان الكفت لحاجة كما ذكرنا في من كان له لباس ضيق. وأيضا عرفنا أن الكراهة تزول إذا وجدت الحاجة. ونأتي الآن إلى موضوع آخر من المكروهات في الصلاة، وهو السدل. السدل في الصلاة مكروه لما رواه أبو داود رحمه الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه، حديث حسن. وقد اختلف العلماء في تفسير السدل على أقوال، فمنهم من قال إن السدل هو أن يلقي طرف الرداء من الجانبين ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى، ولا يضم الطرفين بيديه المغني. وهذا تفسير جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: هذا الذي عليه عامة العلماء اقتضاء الصراط المستقيم، مثل أن يضع الرجل منشفة الإحرام مثلا الرداء على جانبي، ولا يرد أحد الطرفين على الكتف، يعني لا يغلقها فتبقى مفتوحة في الوسط ظاهر. هذا أحد تفاسير السدل. طبعا نحن نعرف من قديم كان لبسهم الحلة إزار ورداء، فأن يبقى الرداء بهذا الشكل ومفتوح من الوسط بدون ما يرد أحد الطرفين على الآخر، هذا تفسير الجمهور للسدل، وأن هذا منهي عنه من كمال الأدب أن الإنسان في الصلاة يرد أحد الطرفين على الآخر ويغطي هذا المكان. وقيل هو وضع الرداء على رأسه وإرساله من ورائه على ظهره. إذا تخيل أنك جبت مثلا منشفة الإحرام هذه الرداء وضعت على الرأس وأرسلتها وراء، هذا تفسير آخر للسدل، وهذه لبسة اليهود. فالعلة إذن في النهي التشبه. قال الترمذي رحمه الله: كره بعضهم السدل في الصلاة وقالوا هكذا تصنع اليهود. وأخرج الخلال في العلل وأبو عبيد في الغريب من رواية عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه خرج فرأى قوما يصلون قد سدلوا ثيابهم، فقال: كأنهم اليهود خرجوا من قهرهم، وهو موضع مدراسهم الذي يدرسون فيه أو يجتمعون فيه هؤلاء رجال دينهم وأحبار اليهود والتلاميذ في المدارس الدينية اليهودية؟ قال: لما رأى علي رضي الله عنه قوما يصلون قد سدلوا ثيابهم قال: كأنهم اليهود خرجوا من قهرهم. ومن العلل التي ذكرها العلماء لقضية السدل أنه قد تنكشف العورة به، وهذا إذا صلى برداء من غير إزار، فإذا لم يضم طرفيه فإن عورته ستكون ظاهرة. وقيل السدل هو، هذا رقم 3 في الأقوال، إرسال الثوب حتى يصيب الأرض فيكون بمعنى الإسبال، وهذا تفسير الشافعية للحديث ورواية عند الحنابلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله عن هذا القول، يعني تفسير السدل بالإسبال، هو غلط مخالف لعامة العلماء، وإن كان الإسبال والجر منهيا عنه بالاتفاق والأحاديث فيه أكثر وهو محرم على الصحيح، لكن ليس هو السدل اقتضاء الصراط المستقيم. وقال ابن الأثير، وهذا تفسير الرابع، هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك. فإذا يلتحف واليدين من داخل غير خارجتين، ليس حرا في حركة يديه مثل المكتف، واليدين من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك. قال: وهذا مضطرد في القميص وغيره من الثياب. وعلى هذا فيكون السدل بمعنى اشتمال الصماء، وهو منهي عنه لما روى مسلم رحمه الله عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء. الصماء ما هي؟ وما هو اشتمال الصماء؟ ما معنى الصماء؟ الأصم، مغلق ليس له منفذ. قال الأصمعي رحمه الله: هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده، يأخذ قطعة قماش كبيرة يلفها على جسده ويجلل كل الجسد بالثوب هذا ملفوفا عليه، لا يرفع منه جانبا فلا يبقى ما يخرج منه يده، فإذا تصير اليدان محبوستين تحت هذا الثوب الملفوف، ما في مجال يخرج أي يد، مصمت. هذا الصماء، اشتمال الصماء. وهذا يقوله أكثر أهل اللغة كما ذكر النووي رحمه الله. قال ابن قتيبة: سميت صماء لأنه سد المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع. قال أبو عبيد: وأما الفقهاء فيقولون: هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه. طبعا إذا واحد اشتمل بثوب ما في إلا هذا الثوب ورفعه من أحد جانبيه فوضعه على منكبيه، ما الذي يمكن أن يحدث؟ كشف العورة. طيب قضية اشتمال الصماء والحبس هذا الذي يحبس به الشخص نفسه، ما هي العلة فيه؟ قال العلماء: فعلى تفسير أهل اللغة يكره الاشتمال المذكور لئلا تعرض له حاجة من دفع بعض الهوام ونحوها أو غير ذلك فيعسر عليه أو يتعذر فيلحقه الضرر، لو جاء حية عقرب أي شيء مؤذي وهو ملفوف هذه اللفة وقد اشتمل الصماء لا يستطيع أن يدافع عن نفسه لو جاءه عدو، ولا أن يقتل هذه الهوام التي قد تعرض، فلذلك نهي عن اشتمال الصماء في الصلاة. وعلى تفسير الفقهاء يحرم الاشتمال المذكور لأنه يكشف العورة. وذهب الشوكاني رحمه الله على أن السدل يحمل على جميع المعاني المتقدمة، قال: ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني، نيل الأوطار. وقد اختلف العلماء في حكم السدل، فأكثرهم يقول مكروه المغني، وقيل محرم، وهو رواية عن الإمام أحمد. قال الشوكاني رحمه الله: والحديث يدل على تحريم السدل في الصلاة لأنه معنى النهي الحقيقي، يعني الأصل النهي لأي شيء للتحريم. وقيل إنه جائز ولا بأس به، وهو مذهب المالكية ورواية عن أحمد رحمه الله. فقالوا لأن الحديث الوارد فيه لا يثبت، أو ما قالوا ثبت وما يفهم منه، لا قالوا ما ثبت. وقد ضعفه النووي رحمه الله، وقال ابن المنذر: لا أعلم في النهي عن السدر خبرا يثبت، فلا نهي عنه بغير حجة. وفي تحفة الأحوذي، والحقيقة أن تحفة الأحوذي العلامة البركاوي رحمه الله كتاب جامع جيد، لأن رجل متأخر ومحدث وفقيه وسلفي العقيدة، هذا يجمع لك جمعا جيدا. فيقول البركاوي رحمه الله: وقد اختلف الأئمة في الاحتجاج بحديث أبي هريرة، يعني الذي فيه النهي عن السدر، فمنهم من لم يحتج به لتفرد عسل بن سفيان به، وقد ضعفه أحمد. قال الخلال: سئل أحمد عن حديث السدل في الصلاة من حديث أبي هريرة، فقال: ليس هو بصحيح الإسناد، وقال عسل بن سفيان غير محكم الحديث، وقد ضعفه الجمهور. وقد أخرج أبو داود هذا الحديث من طريق عسل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثم ذكر بإسناده عن ابن جريج قال: أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا، معناه أنه ما ثبت عنده. قال أبو داود: وهذا يضعف ذلك الحديث. فحديث الباب عند أبي داود، يعني النهي عن السدل، ضعيف، انتهى من تحفة الأحوذي. قال أبو عيسى رحمه الله، يعني الترمذي: وقد اختلف العلماء في السدل في الصلاة، فكره بعضهم السدل في الصلاة وقالوا هكذا تصنع اليهود، وقال بعضهم إنما كره السدل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، يعني لو واحد لابس قميص وضع فوقه رداء لا حرج، كذلك لو كان لابس سراويل قلنا إذا التحف بثوب واحد ثم رفع جانبا منه تنكشف العورة، لن تنكشف لأن تحته ما يستر العورة. فيقول الترمذي رحمه الله: وقال بعضهم إنما كره السدل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، فأما إذا سدل على القميص فلا بأس، وهو قول أحمد. وقال مالك رحمه الله: لا بأس بالسدل في الصلاة، وذلك لأنه لم يثبت عنده حديث النهي. وقال ابن يونس: السدل أن يسدل طرفي ردائه ويكشف صدره، وهو قال: وفي وسطه مئزر أو سراويل. وقال ابن رشد: ليس من الاختيار أن يصلي مكشوف الصدر والبطن. ومعنى إجازة مالك السدل إذا كان مع الإزار ثوب يستر سائر جسده. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: سدل الرداء مكروه، لا سيما إذا لم يكن تحت الرداء فنيلة أو نحوها، هذا فنيلة عامية. وسئل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في كميه، هل هو مكروه أم لا؟ هذا القباء الذي يوضع على الكتفين له كمان، فإذا لم يدخل يديه في الكمين وأبقى هذا على كتفيه فقط، فهل في ذلك شيء؟ فأجاب رحمه الله بأنه لا بأس بذلك باتفاق الفقهاء، وقد ذكروا جواز ذلك. قال: وليس هذا من السدل المكروه، لأن هذه الألبسة ليست لبسة اليهود. انتهى. إذن لو قال واحد: هل وضع البشت أو المشلح على الكتفين وعدم إدخال اليدين في الكمين والصلاة بهذه الطريقة هل هو مكروه؟ هل هو منهي عنه؟ هل هو من السدل؟ الجواب: لا. بعضهم يعني كره هذه الآية لأن فعل المتكبرين أنهم يضعون ولا يدخلون أيديهم، بعضهم قال هذا فعل الأعاجم. على أي حال، بالنسبة للصلاة في هذا لا يعتبر مكروها. طيب، في الحديث السابق: وأن يغطي الرجل فاه، وننتقل هنا إلى مكروه آخر مكروهات الصلاة، وهو التلثم. ما حكم أن يتلثم أثناء الصلاة؟ هل هذا مكروه أم لا؟ على الحديث السابق نهى ثم قال: وأن يغطي الرجل فاه، معناها أنه يكره التلثم في الصلاة. وأن يغطي الرجل فاه في الصلاة. قال الخطابي رحمه الله: فإن من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه، فنهوا عن ذلك في الصلاة إلا أن يعرض التثاؤب فيغطي فمه عند ذلك. طبعا غطاه بطرف ثوب ولا بكفه أن يغطي رجل فاه عند التثاؤب، هذا في السنة ثابت، لكن في الأحوال العادية غير التثاؤب هل تتلثم في الصلاة؟ قال النووي رحمه الله: يكره أن يصلي الرجل متلثما، أي مغطيا فاه بيده أو غيرها، ويكره أن يضع يده على فمه في الصلاة إلا إذا تثاءب، فإن السنة وضع اليد على فيه. المجموع للنووي. وروى مالك رحمه الله في الموطأ عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه. ومر معنا حديث عباس أنه مر برجل معقوص الشعر ربط شعره فجعل يحله له وهو يصلي. فإذا إزالة صورة الفعل المنهي عنه أثناء الصلاة، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بشخص قد وضع اليسرى على اليمنى فنزعها ووضع له اليمنى على اليسرى، أن ذلك لا يبطل صلاة المصلي ولا يعتبر تدخلا مذموما، وإنما هو من باب تغيير الهيئة المنهي عنها. طيب، قد يقول بعض الناس: أنتم قلتم قول الجمهور النهي عن عقص الشعر، وأن المختار عندهم الكراهة، والتلثم كراهة، ويعني وضع اليمين يبنى على اليسرى سنة، المخالفة يعني مكروهة ليست محرمة، فهذا تدخل في المصلي وهو يصلي لأجل إزالة المكروه؟ فنقول نعم، تعظيم السنة، تعظيم الدليل، مراعاة النهي، مراعاة النهي الوارد، يتدخل في مصلي يصلي لتعديل الوضع والهيئة. فما يقول يعني هذا النهي ليس للتحريم فلماذا يتدخل؟ خلاص، ما دام ورد نهي من الشرع لازم تحترم النهي وتتمشى بموجب النهي وتمتنع لأجل النهي وتغير لأجل النهي، تراعي، هذا نص إذا ثبت. طيب، ماذا إذا دعت الحاجة للتلثم كشدة البرد مثلا، شدة مرض، فلا حرج فيه حينئذ لأن المكروه يباح للحاجة. لو واحد لاحظ أثناء الصلاة أنه تنبعث من فمه رائحة كريهة مثلا، فخشي أن يضايق ويؤذي من بجانبيه ففعل ذلك مثلا، وقال هذا سيمنع الأذى، فإذا وجدت الحاجة فلا بأس. هب أنه يختفي من عدو ثلاث وعدو يبحث عنه، المهم إذا دعت الحاجة فلا بأس. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: يكره التلثم في الصلاة إلا من علة. طبعا نجد أن بعض الناس يعني مثل الطوارق في بلاد المغرب العربي، وهؤلاء يغطون وجوههم ولا يكشفونها، والمرأة يمكن تحسر والرجل يغطي عكس الشرع، فلا بد من التقيد بالشرع. وقد يقول واحد: هذه عادات وهذه عادة وهذه كذا، فنقول لا يخالف المسلم النهي. قد يكون يصلي في صحراء عاصفة رملية وعلى وجهه فهو تلثم للحاجة، لا مانع. لو قال بعض هؤلاء في البادية في الصحراء: نحن إذا هبت عاصفة رملية، نقول لا بس أنت تصلي، افعلوا للحاجة. طيب، ماذا بالنسبة للمرأة؟ هل نهي عن التلثم هذا يشمل المرأة؟ قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن المرأة لا تصلي منتقبة في التمهيد، وذلك لأن الانتقاب في الصلاة يخل بمباشرة المصلي الأرض بالجبهة والأنف. وقال البهوتي في كشاف القناع: ويكره أن تصلي، يعني المرأة، في نقاب وبرقع بلا حاجة. وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في صلاة المرأة: وأما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن هناك إيش؟ أجانب. يعني إذا كان في رجال أجانب حول المرأة فإنها تغطي وجهها وهي تصلي في الحرم مثلا، قد تكون قريبة جدا من صفوف الرجال أو على الممر، وأحيانا كاميرات تنقل صور النساء، إذا لاحظت الكاميرا تتحرك، ما عندها كاميرا لتنقل صور تبثها على العالم، فعند ذلك تغطي وجهها. طيب، ما هي العلة في النهي عن التلثم في الصلاة للرجل مثلا؟ لماذا وحتى المرأة لماذا ينهى عن التلثم في الصلاة؟ يعني إيش فيها لو غطى فيها؟ فهمنا في قضية السجود أن الواحد يباشر الأرض بالجبهة والأنف، فالتلثم ما يغطي الجبهة والأنف. قضية النقاب غطى المرأة هذه عرفنا لماذا، كما بيّن ابن عبد البر رحمه الله، أو كما بيّن بعض العلماء في قضية النقاب، لأنها تخل بالمباشرة، يعني مباشرة المصلي مكان السجود بالجبهة والأنف، وتضع حائل زيادة بدون داعي. طبعا لو قال واحد هل تصح الصلاة؟ نقول تصح إذا مكن الجبهة والأنف من الأرض، تصح ولو كان عليه حائل، حتى لو فعلت بدون حاجة مع الكراهية تصح الصلاة، لكن نحن نريد أن نراعي جانب الشرع. طيب تغطية الفم ما هي العلة فيه؟ من العلل التي ذكرها العلماء في النهي عنه أنه يمنع حسن إتمام القراءة وكمال السجود، مرقاة المفاتيح، هذا من كتب شروح الأحاديث. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: أما ما في الحديث المذكور من النهي عن تغطية الفم فقد علله بعضهم بأنه فعل المجوس عند نيرانهم التي يعبدونها، أنهم يغطون الفم ويتلثمون، فعلى هذا تظهر مناسبة الجمع بين النهي عن السدل وعن تغطية الفم بما في كل منهما من مشابهة الكفار، لأن النهي عن السدل لما فيه من مشابهة اليهود، والنهي عن التلثم لما فيه من مشابهة المجوس. هؤلاء وهؤلاء في حال عبادتهم، يعني يفعلون اقتضاء صراط المستقيم. وذكر بعض العلماء أنه مما يكره في الصلاة، هذه مسألة أخرى أيضا، تغميض العينين، فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية إلى كراهة تغميض العينين في الصلاة، واختار النووي رحمه الله أنه لا يكره، أي تغميض العينين إن لم يخف منه ضررا على نفسه أو غيره، فإن خاف منه ضررا كره. وفي فتاوى اللجنة الدائمة يكره التغميض في الصلاة. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: تغميض العينين في الصلاة ذكر أهل العلم أنه مكروه إلا إذا كان هناك سبب، مثل أن يكون أمامه شيء يشغله، زخارف مثلا، كما لو كان أمامه زخرفة في الجدار أو الفراش أو أنوار ساطعة قوية تؤثر في عينيه، ففي هذه الحال يغمض عينيه درءا للمفسدة. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: وأما ما يدعيه بعض الناس من أنه إذا أغمض عينيه كان أخشع له في صلاته، فأخشى أن يكون هذا من تلبيس الشيطان ليوقعه في هذا المكروه من حيث لا يشعر، ولو عود نفسه على أن لا يخشع إلا إذا أغمض عينيه فهذا هو الذي يجعله يخشع في حال تغميض العينين أكثر مما يخشع لو كان فاتح العينين. إذن يقول الشيخ بن عثيمين: هذه ما هي حقيقة، هذا توهم أو تعود، فلا صحة لأن تغميض العينين هو أخشع، لكن واحد عود نفسه على ذلك، ولا لو أنه عود نفسه على الخشوع وهو مفتوح العينين وينظر إلى موضع السجود كما ورد في السنة كان خشع، لكن هو أوهم نفسه أنه هذا التركيز، فجرت المسألة إلى أن يظن أو يشعر أنه من الأخشع أن يغمض عينيه. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ولم يكن من هدي صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه في الصلاة، وقد كان صلى الله عليه وسلم في التشهد يومئ ببصره إلى أصبعه في الدعاء ولا يجاوز بصره إشارته، فإذن البصر ما يمتد، البصر محبوس على الأصبع أو على موضع السجود، ما يمتد، محبوس على موضع السجود. وقد يدل على ذلك مد يده في صلاة الكسوف ليتناول العنقود لما رأى الجنة، وكذلك رؤيته النار وصاحبة الهرة فيها وصاحب المحجن، وكذلك حديث مدافعته للبهيمة التي أرادت أن تمر بين يديه، وكذلك أحاديث رد السلام بالإشارة على من سلم عليه في الصلاة فإنه إنما كان يشير إلى من يراه، وكذلك حديث تعرض الشيطان له فأخذه فخنقه وكان ذلك رؤية عين. فهذه الأحاديث وغيرها يستفاد من مجموعها العلم بأنه لم يكن يغمض عينيه في الصلاة. طيب إذن الآن عرفنا أدلة يعني من كلام القيم رحمه الله على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يغمض عينيه في الصلاة، مثلا كان يرد بالإشارة على من سلم عليه، يمنع المار بين يديه. لما جاءت بهمة تريد أن تمر ساعاها عليه الصلاة والسلام حتى ألصق بطنه بالجدار فمرت من ورائه مثلا. فهنا أدلة كثيرة على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى مغمض العينين، وقد اختلف الفقهاء في كراهته. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في حكم تغميض العينين في الصلاة: وقد اختلف الفقهاء في كراهته، فكرهه الإمام أحمد وغيره وقالوا هو فعل اليهود، وأباحه جماعة ولم يكرهوه وقالوا قد يكون أقرب إلى تحصيل الخشوع الذي هو روح الصلاة وسرها ومقصودها. والصواب أن يقال إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه فهنالك لا يكره التغميض قطعا. ولم يثبت في الحقيقة كما ذكر النووي رحمه الله ما يدل على كراهة تغميض العينين في الصلاة تحديدا، يعني مثلا نهى عن تغميض العينين في الصلاة، ما ورد بالنص هذا. لكن ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام ورد ما يدل على أنه كان لا يغمض عينيه، فالسنة أن لا نغمض أعيننا، فيكون الأصل هو عدم التغميض، ويكون التغميض لي عارض أو حاجة. طيب، انتهينا الآن من المكروهات ووصلنا إلى موضوع باب صلاة التطوع. يناسب أن نقف هنا، وسوف نبدأ بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم، ليس السبت القادم الذي بعده إن شاء الله لأجل ظرف إخواننا الطلاب الجامعة. سنبدأ موضوع صلاة التطوع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.